بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التوحيد للصف الأول الثانوي، تأليف الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 42، الفصل الثالث، برهان اتساق النظام الكوني، براهين الإرادة والنظام والإنسان الكوني، والرد على الطبائعيين والقائلين بالمصادفة. كل نظام مركب متناسق مستقل لا يمكن أن يحدث مصادفة من غير قصد، كما يقوله الطبائعيون والقائلون بالمصادفة. والطبائعيون هم الذين ينكرون وجود الخالق وينسبون وجود الأشياء إلى الطبيعة، والقائلون بالمصادفة مثلهم ينكرون وجود الخالق وينسبون وجود الأشياء إلى المصادفة، وكلاهما متخبط. قوله ينسبون وجود الأشياء إلى المصادفة أي أن الأشياء تحدث نتيجة اجتماع العناصر السالبة والموجبة ونحوها وتفاعلها بنفسها، لا بسبب تدبير وارد من خالق لها ومقدر لوجودها في نظرهم، انتهى. فالخلق ليس هو وليد الصدفة وليس نتاج الطبيعة كما يقوله الملاحدة، لأن كل محدث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، إذ لا يعقل وجود مخلوق دون خالق ولا أثر دون مؤثر. فالصبي لو ضرب لالتفت ينظر من الذي ضربه، ولو قيل له لم يضربك أحد لم يقتنع، بل يظل يبكي حتى ينتقم ممن ضربه. ولهذا يحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن قوما أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ والمنكرون لوجود الخالق مضطربون في جوابهم عن هذا البرهان القاطع، وهو أننا نشاهد الأشياء تحدث شيئا فشيئا، وكل محدث لا بد له من محدث. فتارة يقولون هذه الأشياء تحدثها الطبيعة التي هي عبارة عن ذات الأشياء من النبات والحيوانات والجمادات، فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة وهي التي أوجدت نفسها، أو يقولون هي عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، صفحة 43، وملاسة وخشونة، وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد، هذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة بزعمهم وهي التي أوجدت الأشياء، وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين، لأن الطبيعة بالاعتبار الأول على حد قولهم تكون خالقة ومخلوقة، فالأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء وهكذا، وهذا مستحيل. وإذا كان صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلا، فاستحالته بالاعتبار الثاني أشد استحالة، لأنه إذا عجزت ذات الشيء عن خلقه فعجز صفته من باب أولى، لأن وجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي تقوم به، فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه؟ وإذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لزم حدوث الصفة. وأيضا فالطبيعة لا شعور لها، فهي آلة محضة فكيف تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والحكمة والإتقان؟ فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وسير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب، تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم هو الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سورة الرعد آية 16. وقد أعلن الله أنه هو الخالق وحده، وتحدى هؤلاء الملحدين والمشركين بقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سورة لقمان آية 11. وبقوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، سورة فاطر آية 3. وبقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سورة الحج آية 73. وبقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، سورة القصص الآيتان 71-72. وبقوله تعالى:
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
سورة النمل الآيات 60-64، صفحة 44. ولما قال النمرود: أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. البقرة 258. فانقطعت حجة المعاندين وقامت حجة الله على الخلق أجمعين. قال بعض العلماء في الرد على أصحاب القول بنسبة إيجاد الأشياء إلى الطبيعة: قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني، أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان؟ أين الطبيعة حين عدت عليقة في 44 ثواني؟ أين الطبيعة حين كونك مضغة في 40 وقد مضى العددان؟ أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ومناظر وبنان؟ أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك واهي الأركان؟ أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان؟ أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان؟ تنبيه: مما يشبه قول أهل الطبيعة نسبة بعض أفعال الله تعالى إلى بعض مخلوقاته، كنسبة نزول الأمطار إلى المناخات والمنخفضات الجوية أو إلى النجوم، وهو ما يسمى بالاستسقاء بالأنواء. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر صفحة 45 سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال في فتح المجيد صفحة 264: دل الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز، انتهى. ونسبة أفعال الله إلى غيره على نوعين: النوع الأول أن ينسبها إلى غيره نسبة إيجاد، كأن يعتقد أن نزول المطر بفعل النجوم وتأثيرها، وهذا شرك أكبر وكفر بالله تعالى يخرج من الملة، لأنه جعل لله شريكا في أفعاله. النوع الثاني أن ينسبها إلى غير الله مجازا وتساهلا في التعبير مع اعتقاده أنها أفعال الله وحده، فهذا محرم وشرك أصغر وكفر أصغر لا يخرج من الملة، لأنه لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها. ومثل هذا أيضا نسبة الحوادث إلى الدهر ومسبة الدهر من أجل ذلك. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الجاثية آية 24: أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وليس هناك حياة أخرى نبعث إليها بعد الموت. ونسبوا إهلاكهم إلى الدهر ولم ينسبوه إلى الله، وهذا قول الفلاسفة الدهرية وبعض مشركي العرب، ومنهم من يسب الدهر لأنه يزعم أنه هو الذي يصيبه بالمصائب والمكاره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. قال البغوي في شرح السنة: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. فكان مرجع سبها فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها، فنهوا عن سب الدهر، لأن فاعل هذه الأمور التي سب الدهر من أجلها هو الله سبحانه وتعالى، فتكون مسبتهم للدهر مسبة لله تعالى، لأن الدهر ليس له فعل في هذه الأمور، وليس معنى الحديث أن الدهر من أسماء الله تعالى، ولكن معناه كما بينه الحديث أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار ويجري فيهما ما يحبه الناس وما يكرهونه، والله تعالى أعلم. صفحة 46. ومثل ذلك ما ينسب إلى البروج من الحظوظ والنحوس والربح والخسارة كما ينشر في بعض المجلات من الأمور الجاهلية، ومثل هذا سب الريح، فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وذلك لأن الريح تهب بأمر الله، فمسبتها مسبة للذي أمرها وسخرها، فمسبتها من جنس مسبة الدهر، وبالجملة تحرم نسبة الحوادث إلى الظواهر الكونية، وقد تكون كفرا وقد تكون شركا أكبر أو أصغر بحسب الاعتقاد في ذلك. الأسئلة: السؤال الأول: ما وجه الاستدلال بوحدة الخلق على نظام واحد على وحدانية الخالق، وما الدليل على ذلك من القرآن؟ السؤال الثاني: كيف ترد على من قال بأن هذه الموجودات وليدة المصادفة أو من نتاج الطبيعة؟ السؤال الثالث: ما الدليل على انفراد الله بالخلق وأن غيره لم يخلق شيئا؟ صفحة 47. الفصل الرابع: برهان الكمال الإلهي وغناه عن كل مخلوق وفقر كل مخلوق إليه. من براهين التوحيد الكمال الإلهي، وذلك بأن يكون المعبود كاملا كمالا مطلقا، غنيا عما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، وهذا لا ينطبق إلا على الله وحده، فهو الكامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما سواه ناقص من كل وجه، وهو الغني عما سواه، وما سواه محتاج إليه. إذن فالله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لكماله وغناه، وما سواه لا يستحق من العبادة شيئا لنقصه وفقره، لأن الكامل الغني يملك ما يطلب منه ويقدر عليه، والناقص الفقير لا يملك ما يطلب منه ولا يقدر عليه. وقد ورد ذكر هذا البرهان في آيات كثيرة من القرآن، منها أولا قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. سورة فاطر الآية 13. فمن كماله الإلهي أنه مالك الملك، ومن نقص ما سواه عدم الملكية لأحقر الأشياء. ثانيا قوله تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهو الأحد الذي انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثل، وهو الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الذي وسعت رحمته كل شيء. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن غيره، ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، فهو الغني عن الولد والوالد والشركاء لا شبيه له، صفحة 48. ثالثا، وقوله تعالى:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
البقرة 255، وهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تشتمل عليه من ذكر صفات الله الكاملة ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى لغناه التام وفقر جميع المخلوقات إليه، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية فلا يستحق العبادة إلا هو، الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وأقام غيره من جميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها، وهذا يدخل فيه جميع صفاته الفعلية. لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، وذلك لكمال حياته وقيوميته، لأن السنة والنوم من مظاهر العجز والضعف. ثم أخبر عن كمال ملكه فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. وعن كمال سلطانه وهيبته فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعن كمال علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية، وأخبر أن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهم محتاجون إليه في تعليمهم ما يجهلون. ثم أخبر عن عظمته وجلاله حيث قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء أن الكرسي موضع القدمين وهو دون العرش، وأخبر عن حفظه للسماوات والأرض من الاختلال والزوال، وأن ذلك لا يثقله ولا يشق عليه لكمال قدرته وسعة علمه، فقال: ولا يؤوده حفظهما، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، سورة فاطر آية 41. ثم قال: وهو العلي الذي له علو الذات فوق المخلوقات وعلو القهر، العظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء والكمال والبقاء، وغير ذلك في القرآن كثير، كما أنه سبحانه يذكر فقر المخلوقات إليه وبطلان عبادتها كقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سورة فاطر آية 15. وقوله عز من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، سورة النحل آية 73 صفحة 49. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، سورة العنكبوت آية 17. وقوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، سورة النحل آية 20. وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الأعراف 194. فكيف يسوى الناقص بالكامل؟ وكيف يسوى العاجز بالقادر؟ وكيف يسوى العبد المخلوق بالخالق؟ ولهذا يدرك المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار يدركون ضلالهم في هذه التسوية، حيث يقولون لمعبوديهم من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سورة الشعراء الآيتان 97 و98. رابعا، ومن أدلة كماله إتقان الخلق وإحكامه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سورة الملك آية 3. الذي أحسن كل شيء خلقه. السجدة آية 7. صنع الله الذي أتقن كل شيء. النمل آية 88. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سورة طه آية 50. فإتقان الخلق وإحكامه وانضباطه يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر نموذجا من الأدلة القرآنية على كمال الخالق وغناه. السؤال الثاني، ما وجه الاستدلال بكمال الخالق وغناه على وجوب إفراده بالعبادة؟ صفحة 50. الباب الثالث، شمول العبادة، ويتكون هذا الباب من الفصول الآتية. الفصل الأول، إن التوحيد المطلوب هو إفراد الله بالعبادة. الفصل الثاني، بيان معنى العبادة. الفصل الثالث، شمول العبادة لكل ما يقوم عليه المجتمع المسلم في عقيدته وحكمه وسلوكه وأخلاقه. الفصل الرابع، الرد على الذين يرون عزل الدين عن الدولة وأن الدين في نظرهم محصور في الشعائر التعبدية. الفصل الخامس، المنهج الإلهي لنظام الحياة هو منهج الإيمان بالله، وما سواه فهو منهج جاهلي.
نهاية الوجه الأول.